وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وعبد ربه حتى لبى داعية، وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام الموحدين وقدوة المحققين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، يسعدني كثيرا أن يتجدد اللقاء بحضراتكم بعد طول غياب. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن يتجدد اللقاء في رحاب التوحيد لشرح كتاب حقيقة التوحيد الذي أقدمه الآن على استحياء وبتواضع جم، لأنال وفقط شرف السائرين على هذا الدرب الوضيء، درب التوحيد. إنه درب الرسل والأنبياء، إنه الطريق الذي سار عليه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، وعلى جميع إخوانهم من النبيين والمرسلين. فما من نبي ولا رسول أيها الأفاضل إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد، وما من نبي ولا رسول أيها الأحبة إلا وحذر قومه أول ما حذر من الشرك والتنديد. هذه هي الصيحة الأولى لكل رسالة، وهذه هي الدعوة الأولى لكل نبوة. ولن أسأم ولن أمل من طرحي وتكراري هذه الحقيقة، لأنني أدين لله جل وتعالى بأن الخطوة العملية الأولى على طريق العزة والنصرة والتمكين والاستخلاف والكرامة بل والسعادة في الدنيا والآخرة هي تحقيق التوحيد. نعم، لن تسعد أمتنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا حققت التوحيد على مراد الله جل وعلا وعلى مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثت في محاضرات طويلة وحلقات كثيرة في الأشهر الماضية بفضل الله جل وعلا عن مقتضيات كلمة التوحيد وعن معنى كلمة التوحيد، وقلت كلمة التوحيد لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق كلمة التوحيد، فهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي العاصمة في الدنيا للدماء والأموال والذرية، وهي المنجية في الآخرة من عذاب النار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد. وقلت بأن التوحيد الذي ينجو به أصحابه ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، لا لا، التوحيد قول واعتقاد وعمل، هذا هو التوحيد الذي ينجو به صاحبه في الدنيا والآخرة قول باللسان، أن يردد لسانك كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأن يعتقد جنانك هذه الكلمة ومعناها، وأن تترجم أركانك وجوارحك وأعمالك هذا المعتقد الذي رسخ في القلب، وهذا المعتقد الذي يردده ويترجمه اللسان. يبقى قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وفصلت القول في أعظم مقتضيات هذه الكلمة العظيمة الجليلة، ألا وهو البراءة التامة من كل معبود سوى الله. فكلمة التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله، خلي بالك معايا، لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي، والنفي المحض ليس توحيدا. طيب إلا الله، الإثبات المحض بدون النفي ليس توحيدا، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا في وقت واحد. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله. خلي بالك، يبقى النفي بدون إثبات ليس توحيدا، والإثبات بدون نفي ليس توحيدا. ليه؟ لأن الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة كثيرة. نعم، عبدت آلهة كثيرة في الأرض من دون الله جل وعلا، عبد القمر وعبدت الشمس وعبدت الكواكب وعبدت النجوم وعبد الجن وعبد الشيطان وعبد الهوى وعبد الدينار وعبد الدرهم إلى غير ذلك من الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. الآيات إذا لابد من البراءة التامة من كل معبود سوى الله. ما تخلي بالك من الآية الجميلة البديعة دي في سورة البقرة، يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ما تخلي بالك، لاحظ أن الله جل وتعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. يا الله، أنت حضرتك منتبه لأن بقوله ده؟ أنا هكرر وحزيد وهعيد، لأنه لابد من تأصيل هذه الأصول وهذه الحقائق. بل ومن جميل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تطيب الله ثراه: كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور، كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. أقول لقد قدم الله جل جلاله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. ليه؟ ما أنا بقول لك لابد من البراءة التامة، أو إن شئت فقل لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من التخلية قبل التحلية. فمن يكفر بالطاغوت تخلية ويؤمن بالله، هذا هو الإثبات، نفي وإثبات. قال شيخنا ابن القيم لله ضره: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معه. لا، تاني بالراحة يا مولان، بالراحة كده. بتقول إيه؟ بقول لك يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هذه حقيقة التوحيد، خلي بالك. طيب، نفي للآلهة، نفي للأنداد، نفي للأرباب، نفي للطواغيت. ما أنا فصلت الكلام ده في حلقات كاملة فضل الله جل وعلا. وإثبات، إثبات لإيه؟ إثبات لتوحيد الربوبية، وإثبات لتوحيد الألوهية، وإثبات لتوحيد الأسماء والصفات، وقد فصلت ذلك تفصيلا بفضل رب الأرض والسماوات إثبات لتوحيد الربوبية. من أين لكم هذا التقسيم؟ قلنا بالاستقراء والتتبع لأدلة القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وأقوال سلف الأمة من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن نكون منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن مش معنى كده إن احنا بنقول للمسلم ما عليك إلا أن تحقق قسم من أقسام التوحيد، فإذا انتهيت من حقق القسم الثاني فإذا لا لا، التوحيد كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، يعني لا ينبغي لمسلم أن يقول أنا سأكتفي في هذا العام بتحقيق توحيد الربوبية فقط. نقول له لا، بل لابد من الإقرار بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لابد أن تفرد الله جل وعلا بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، ألا له الخلق والأمر جل جلاله، ولا بد في الوقت ذاته أن تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة. ما دمت أقررت لله بأنه الخالق، بأنه الرازق، بأنه المدبر، بأنه المحيي، بأنه المميت، فيجب عليك أن تفرده وحده بالألوهية والعبادة، هذه الغاية. وإلا فما قيمة أن تقر لله بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير وأن تصرف الألوهية والعبادة لغيره؟ لقد أقر لله جل وعلا بالخلق والرزق والأمر المشركون الأوائل، نعم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، لا إله إلا الله. يقر بهذا أبو جهل، يقر بهذا أبو لهب، يقر بهذه الحقيقة المشركون الأوائل، لم يترددوا في الإقرار بها وإثباتها أبدا أبدا أبدا، أكررها ثلاثا، بل أقروا لله بالخلق والرزق. لكن الإشكال، كل الإشكال، أنهم صرفوا العبادة لغيره وقالوا قولتهم الخبيثة، يعني كيف نترك عبادة هذه الآلهة المكذوبة المدعاة وأن نفرد إله محمد وحده بالعبادة؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، مع أنهم يعلمون يقينا يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، كما قال ربنا جل وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الله جل وعلا: وجحدوا بها، اسمع اسمع، خلي بالك من القرآن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إنه الظلم والعلو والاستكبار بالباطل وبالضلال، لكنهم يعلمون يقينا أن التوحيد هو الحق، وأنه لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تملك لنفسها فضلا عن غيرها شيئا على الإطلاق. لكنه العناد، لكنه الكبر. إنهم كانوا، خلي بالك، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ها يستكبرون. يا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لا حول ولا قوة إلا بالله، خلي بالك من القرآن. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يبقى إذن كلمة التوحيد، المؤمن يجب أن يقر الله بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، وأن يصرف العبادة في ذات الوقت للملك القدير وحده بلا منازع أو شريك، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله والإيمان بالله، وهو في غاية الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو يثبت لربه جل جلاله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى في القرآن، وما أثبته له أعرف الخلق به عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. نؤمن بالأسماء الحسنى التي جاءت في القرآن والسنة، ونؤمن بالصفات العلى التي ثبتت في القرآن والسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه، فما يثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لربه يجب علينا أن نثبته وأن نؤمن به من غير تحريف، لا للفظ الاسم ولا للفظ الصفة، ومن غير تحريف لمعنى الاسم أو لمعنى الصفة. وأظن أنني قد فصلت القول تفصيلا بفضل الله جل وعلا في مبحث الأسماء والصفات، وقلت بأن الحق تبارك وتعالى وصف نفسه بكثير من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويجب علينا نحن المؤمنين أن نثبت هذه الأسماء وأن نثبت هذه الصفات وأن نؤمن بها كما جاءت في القرآن وفي السنة بغير تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. فلا بد أن تقطع الطمع بسكين اليقين في إدراك كيفية ذات رب العالمين، لأنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأنا ذكرت لكم مثالا أذكركم به فقط، قلت ما من عاقل على وجه الأرض إلا وقد قطع الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل. لا لا لا، تاني بالراحة يا مولانا شوي. النمل موجود ولا غير موجود؟ موجود يا مولانا، موجود النمل. طيب النمل يتكلم؟ نعم يتكلم، يعني له لغة. أيوة له لغة، وما يدريك يا أخي، أنا أرى بعيني وإن لم أسمع بأذني. أرى النملة، إذا عجزت نملة عن حمل كسرة خبز تركت كسرة الخبز وذهبت لتأتي وراءها بسرب من النمل ليتعاون هذا السرب كله في حمل كسرة الخبز. ده كلام جميل. بل وأنا أؤمن أن النمل يتكلم، لأن الله تبارك وتعالى أثبت كلام النمل في صورة باسم النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا إله إلا الله، هذا كلام نملة، هذا كلام نملة، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم أي نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الآيات. طيب كلام جميل، ما بننكرش عم الشيخ أن النمل يتكلم، ده كلام رائع جدا، والنمل له لغة، كلام رائع جدا. طيب أخي الحبيب، هل طمعت يوما في أن تأتي بميكروفون مكبر صوت أو بكاسيت تسجيل يعني، وأن تضع مكبر الصوت بين مجموعة من النمل أو في سرب النمل هذا لتسجل كلام النمل؟ لا طبعا ما عملتش كده. ليه؟ هيرد يقول قطعت الطمع في هذا بسكين العقل، أن لأنه لا يمكن أبدا أن ألتقط لغة النمل، لأن النمل له لغة أنا مؤمن بها لكنني لا أستطيع فك رموزها، لا أستطيع فك رموز لغة النمل، لكنني مؤمن ومصدق بأن للنمل لغة يتحدث بها ويتخاطب بها. قطعت الطمع، أقول قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل. الله الله، سبحان الله، الله أكبر. طيب يا أخي، النمل خلق من خلق الله جل وعلا، النمل خلق من خلق الله جل وعلا. قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل وهو من خلق الخالق، أفلا تقطع الطمع بسكين اليقين والعلم في إدراك كيفية كلام الخالق جل جلاله؟ خطاب للعقل والقلب معا. يبقى أنا مؤمن بالأسماء من غير تحريف ومن غير تشبيه ومن غير تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال جل جلاله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال جل جلاله فلا تضربوا لله الأمثال. قال جل جلاله ولا يحيطون به علما، إلى آخر هذه الآيات. وقد فصلت ذلك أيها الأفاضل كما ذكرت. من مقتضيات كلمة التوحيد، وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، بل من أهم المقتضيات ومن أكبر هذه المقتضيات الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين. الله أكبر، ده موضوع كبير قوي، موضوع جليل. خلاص بعد ما فصلنا بقى في ما تنفيه كلمة التوحيد وما تثبته، بقول لحضرتك من المقتضيات الضخمة الكبيرة للا إله إلا الله، لكلمة التوحيد، من مقتضياتها الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. الولاء لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، والبراءة من الشرك والمشركين. طيب تعالى كده نأصل المسألة لغة واصطلاحا عشان تعرف كلام ده معناه ايه. والله تخلي بالكم يا اخواننا، لان ده باب اعلم انه ربما لا يتكلم فيه احد، وان تكلم فيه البعض ستكون كلمات مختصرة، مختصرة جدا. فانا اقول هذا الباب من اعظم ابواب التوحيد، بل اسمع مني، لا يصح لمؤمن دين، لا يصح لمؤمن دين إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين. أو التاني، لا يصح لمؤمن دين إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة التامة من الشرك والمشركين. إيه هو الولاء؟ وإيه هو البراء؟ ما هو الولاء لغة واصطلاحا؟ وما هو البراء لغة واصطلاحا؟ قال ابن منظور في لسان العرب، والله تخلي بالك معاي، قال ابن منظور في لسان العرب: الولاء النصرة والمحبة. يبقى أصل الولاء عقد إيه؟ قلبي. لكن ممكن يترتب على هذا العقد القلبي أقوال وأفعال تجسد وتؤكد هذه النصرة والمحبة في القلب. يبقى الولاء النصرة والمحبة. والولي الصديق والنصير، والمولى الناصر والمحب والتابع. هذا تأصيل لغوي لمعنى الولاء. أقول تاني، قال ابن منظور في لسان العرب، هذا الأصل اللغوي لمعنى كلمة الولاء عند العرب: الولاء النصرة والمحبة. الولاء النصرة والمحبة، أو إن شئت فقل المحبة والنصرة، لأن المحبة عقد قلبي ربما يترتب على هذه المحبة النصرة بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. يبقى المحبة والنصرة، الولاء المحبة والنصرة، الولي الصديق والنصير والمعاون، والمولى الناصر، والمحب والمتابع. هذا التأصيل اللغوي لمعنى كلمة الولاء. طيب الموالاة بالضم، من قولهم: ولي فلان فلانا، أو ولي فلان قبيلة كذا أو قوم كذا، كما قال الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الترمذي وغيرهما بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره: من كنت مولاه فعلي، رضي الله عن علي، مولاه. مش هعد دي كده، مش هعد الحديث ده. الحديث روى أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. يقصد هنا ولاء الإسلام، ولاء الإسلام. من كنت مولاه فعلي مولاه، من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره فليحب عليا ولينصره. وانتوا فاكرين ان اهل السنة ما بيحبوش آل بيت رسول الله؟ حاشا لله، حاشا، لا أعلنها للدنيا كلها وبملء فمي وبأعلى الصوت، أهل السنة يتقربون إلى الله بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء علي رضوان الله عليه، والزهراء فاطمة رضوان الله عليها، والحسن والحسين رضوان الله عليهما. ونحب جميع آل بيت رسول الله، بل ونتقرب إلى الله بحبهم وبالدعاء لهم وبالثناء عليهم في كل تشهد في صلاة النافلة أو الفريضة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله أكبر. فنحن نتقرب إلى الله في كل تشهد في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة بالدعاء لآل البيت والثناء على آل البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحب عليا رضي الله عنه ولينصر عليا رضي الله عنه. ولم لا؟ وهو القائل ورسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وهو القائل: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، إلى آخر ما ثبت في السنة الصحيحة من مناقب وفضائل لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فنحن أيها الأفاضل نؤمن بهذه الأحاديث ونتقرب إلى الله بحب علي رضوان الله عليه. نرجع معي إلى التأصيل اللغوي لمعنى الولاء. قلنا الولاء المحبة والنصرة، والولي هو الصديق والنصير، والمولى هو الناصر والمحب والتابع، والولاية في النسب، تكون في النسب الولاية، وتكون كذلك بمعنى النصرة، الولاية تكون كذلك بمعنى النصرة. وكذلك المولاة بالضم، من قولهم ولي فلان فلانا، أو ولي فلان قبيلة كذا أو قوم كذا، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. من كنت مولاه فعلي مولاه، أي من ولي رسول الله فليكن علي كذلك مولا له. من كان رسول الله مولاه فعلي كذلك مولاه. والموالاة أيها الأفاضل ضد المعاداة. الموالاة ضد المعاداة. الولاء ضد البراء. الولاء ضد المعاداة، والولاء ضد البراء. قال الحق تبارك وتعالى حكاية عن خليل الله إبراهيم: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، نقدر بعد هذا التأصيل اللغوي أن نضع مفهوما اصطلاحيا أو شرعيا لمعنى الولاء، فنقول الولاء أو الموالاة هي المحبة والنصرة للمشركين، المحبة والنصرة للمشركين، وإظهار الود لهم، الود لهم بالأقوال والأعمال والنوايا. المحبة والنصرة للمشركين، للشرك والمشركين، وإظهار الود لهم بالأقوال والأعمال والأحوال، أو النوايا، الأحوال هي النية. يبقى ده معنى الولاء، المحبة والنصرة للشرك والمشركين، وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايا. واضح المعنى؟ عرفنا يعني ايه معنى الولاء لغة واصطلاحا. خلي بالك والله ده كلام في غاية الخطورة والأهمية، وهذا أصل من أصول هذا الدين وأصول هذا التوحيد. ونظرا للواقع الأليم الذي تحياه أمتنا الآن، قل من يتحدث فيه. أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يرزقنا الحكمة والفهم والبصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، المعنى اللغوي للبراء بقى ما انا بقول لا يصح لمؤمن دين، لا يصح لمؤمن دين الا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وبالبراءة من الشرك والمشركين. طب ما معنى البراء؟ البراء كما قال ابن الأعرابي وهو من أهل اللغة، برئ إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر. ثلاث معاني لمعنى البراء في اللغة. المعنى الأول البعد والخلاص، المعنى الثاني التنزه والتباعد، المعنى الثالث الإعذار بعد الإنذار. الإعذار والإنذار، التنزه والتخلص والتباعد والإعذار والإنذار، هذه معاني لغوية لمعنى كلمة البراء كما قال علماء اللغة، وبالجملة فإن الولاء أصله الحب والبراء أصله البغض. خلي بالك بقى، وبالجملة فإن الولاء أصله الحب والبراء أصله البغض. أقول مرة ثالثة، الولاء أصله الحب والمحبة والنصرة، والبراء البعد والبغض والإعذار والإنذار. فالولاء أصله الحب والبراء أصله البغض. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. ما تخلي بالك من الكلام ده، ما تخلي بالك أيتها الفاضلة. أتحب أعداء الحبيب، ما هو ربنا جل وعلا له أعداء، الله جل وعلا يحب أهل التوحيد والإيمان ويبغض أهل الشرك والنفاق والكفر، آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. تاني أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتدعوهم للتوحيد وتجهر بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذلك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، أي مائلا عن الشرك، محققا للتوحيد والإيمان، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تدبر معي هذه الآيات. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لمين؟ لمن حققوا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. والله تخلي بالك، الآيات دي نزلت في الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عن حاطب. إيه الموضوع؟ إيه القصة يا إخواني؟ والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من أصحاب السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة طلب من أصحابه أن يكتموا الخبر، بل دعا ربه سبحانه وتعالى: اللهم عمي عنهم أمرنا. أراد النبي أن يخرج مكة في سرية تامة حتى لا تسفك الدماء في بلد الله الحرام، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خطة محكمة لذلك. وسمع بذلك هذا الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة، وكان حاطب بن أبي بلتعة مهاجرا حليفا لعثمان رضي الله عنه، ملوش نسب في مكة. فأراد هذا الصحابي أن يجعل لنفسه يدا عند المشركين في مكة. يا الله، طب يعمل ايه؟ ضعف، سبحان من بيده القلوب، صحابي جليل ضعف. فأرسل كتابا يخاطب فيه بعض المشركين في مكة، يخبرهم ببعض خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعداده للخروج لفتح مكة. موضوع كبير، ده موضوع خطير جدا. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. وفي رواية: لقد خان الله ورسوله، لقد خان الله ورسوله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. الحديث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم. يقول علي بن أبي طالب: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفت القصة جاء ازاي؟ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا والزبير ابن العوام والمقداد ابن عمرو، وفي رواية: أنا والزبير وأبو مرثد الغنوي. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: يا الله يا الله يا الله، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. أطلع الملك جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى، أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى بقصة الكتاب الذي كتبه حاطب، وبشأن المرأة التي أرسل معها الكتاب لتسابق الريح لتذهب إلى نفر من المشركين في مكة لتخبرهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلع من يعلم السر وأخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على شأن الكتاب وعلى ما فعله حاطب بن أبي بلتعة، بل وأخبر الله نبيه بالمرأة التي تحمل الكتاب وبالمكان الذي هي فيه الآن. جل جلال ربي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يغيب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء. خلي بالك، يقول علي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا والزبير بن العوام، هذا حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمقداد، وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ وهو اسم مكان، المكان اللي حيوصل فيه علي والمقداد والزبير إلى المرأة اسمه روضة خاخ، المكان اللي حيقابلوها فيه لا إله إلا الله. يدوبك حتوصل لهذا المكان ويدركها هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله. انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة. يا صلى الله على الصادق، صلى الله على الصادق، وجل جلاله تبارك وتعالى من يعلم السر وأخفى. الضعينة، إيه الضعينة؟ الضعينة هي المرأة في الهودج، الضعينة هي المرأة في هودجها على ظهر الناقة أو على ظهر البعير الجمل يعني، كما قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم في صحيح البخاري: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، ولكني أنبئت عنها. قال: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، وهي المرأة تركب على رأس ظهر بعيرها أو ناقتها في هودجها، لترين الضعينة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت، لا تخاف أحدا إلا الله، إلى آخر الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي وللزبير والمقداد: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فأتوني به. يا الله، صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فانطلقوا تسابق خيولهم الريح حتى أدركوا الضعينة في المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أدركناها في روضة خاخ فاستوقفوها. يقول علي: وقلنا أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذب. أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقال: قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. يطلع الكتاب يعني نجردك من الملابس. نص الرسول صادق عليه الصلاة والسلام. المرأة في المكان الفلاني معاها كتاب، هاتوا لي الكتاب. ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وما كذب. علمه شديد القوى، وحي من الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل من الملك الجليل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فلما رأت المرأة الجد أخرجت الكتاب، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى بعض المشركين يخبرهم فيه بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بمقدمه المبارك إلى مكة، زادها الله تشريفا للفتح الأعظم. يا خبر أبيض، موضوع كبير ده. يعني عمر بن الخطاب سماه خيانة، بل وقال: دعني لأضرب عنق هذا المنافق، رضي الله عن عمر. فلما وصل الكتاب إلى رسول الله، يا الله، على مبدأ التثبت والتروي، طلب النبي حاطب ابن أبي بلتعة، هو ده التثبت. وقال: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، والله ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، لا تعجل علي، والله ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكن أردت أن تكون لي يد عند القوم في مكة أمنع بها أهلي وأولادي، وليس أحد من أصحابك إلا وله في مكة عشيرته التي تمنعه. تأول الرجل رضي الله عنه، وأراد بلغتنا أن يبقى له عند القوم جميلة، أن تكون له يد عند سادة الشرك يحمون بهذا الصنيع وبهذه المجاملة من حاطب أهله وماله وأولاده. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: صدق، لا تقول له إلا خيرا. فقال عمر، والرواية في البخاري: يا رسول الله، إنه خان الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا رسول الله، إنه خان الله ورسوله. وفي رواية: يا رسول الله، دعني لأضرب عنق هذا المنافق إنه خان الله ورسوله. يا الله، اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا، يعني شهد معنا غزوة بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي لفظ فقد وجبت لكم الجنة. ففاضت عينا عمر رضي الله عنه، بكى عمر بن الخطاب بالدمع وقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. نزلت الآيات، يا أيها الذين آمنوا، ها خطاب لحاطب بن أبي بلتعة، الذين آمنوا لم يخرجه صنيعه هذا من مسمى الإيمان، لا، خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم يا شباب، يا من تتعجلون بإصدار الأحكام على خلق الله بل وإخراجهم أحيانا من الدين وتكفيرهم لمجرد قولة كفر أو فعلة كفر، لا، بل لابد أن تقام الحجة، لابد أن تقام الحجة الرسالية الخاصة، ولابد أن يفهم المعين الحجة، ولابد أن يرفع عنه التأويل، ولابد أن يزال عنه الإكراه، ولابد أن يزال عنه الجهل، وأن نحقق له العلم قبل أن نسقط عليه حكما بالتكفير أو التفسيق أو التبديع. خلي بالكم يا شباب، هذه أصول في غاية الأهمية، ونعلم أن طرحها على شاشات الفضائيات من الأهمية والخطورة بمكان، والخطورة بمكان، لأنه هذا التأصيل الآن في غاية الأهمية والجلال والخطورة. أقول فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة، فرق كبير بين إقامة الحجة وفهم الحجة. يا أخي أنت أقمت على الحجة لكن أنا ما فهمتش الحجة، أنا ما فهمتش الحجة، فلا ينبغي أن تنطلق لتملأ الدنيا ضجيجا بإصدار حكم لك تصدره علي، أنا ما فهمت الحجة. لابد أن تفهمني الحجة، لابد أن ترفع عني الجهل، لابد أن ترفع عني الإكراه إن كنت مكرها، لابد أن ترفع عني التأويل إن كنت متأولة. فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. وإن كانت الحجة الرسالية العامة قد أقيمت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى الحجة الرسالية الخاصة التي لابد من إقامتها على المعين قبل إصدار الحكم عليه بتكفير أو تفسيق أو تبديع. انتبهوا أيها الأفاضل ويا أحبابنا وأولادنا من طلبة العلم، انتبهوا لهذه الأصول المهمة حتى لا تتعجلوا بإصدار الأحكام على الآخرين بدون بينة أو برهان أو دليل، بل حتى وبدون تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لابد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين الواقع. قال شيخنا ابن القيم لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع أو ما يعرف عند الأصوليين بتحقيق المناط. لابد من أن نحقق مناط الدليل حتى لا تستشهد بدليل عام لمناط خاص، أو حتى لا تسحب دليلا خاصا على مناط عام، فتضر وربما تهلك وتهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن تدبر معي، نزلت الآيات في شأن حاطب بن أبي بلتعة بعدما فعل هذا الأمر الكبير الشنيع الفظيع، وقل ما شئت من مرادفات لهذه المعاني، ومع ذلك ينزل ربنا جل وتعالى القرآن فيقول يا أيها الذين آمنوا. لم يخرج حاطب بن أبي بلتعة بصنيعه هذا من دائرة الإيمان أو من مسمى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كيف تفعل ذلك يا حاطب مع أناس كفروا بالله جل وعلا وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوا الرسول والموحدين معه من مكة لمجرد أنهم وحدوا الله وآمنوا بالله تبارك وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق
يخرجون الرسول وإياكم. ليه؟ أن تؤمنوا بالله ربكم. لا تفعلوا ذلك إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. يعني ليس لكم أن تمنحوا الكفار والمشركين المودة والمحبة إن كنتم خرجتم من مكة إلى المدينة إلى الهجرة ابتغاء مرضات الله وابتغاء وجه الله ونصرة للحق. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. يا الله، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لم تخرج الآيات القرآنية حاطبة من دائرة الإيمان، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق أو بالخيانة، وإنما قال إنه شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا سلام، معقول؟ الماء يا أخي إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. يا أخي هذا الرجل له سبق، له سبق والله، ده أصل في غاية الأهمية. هذا الرجل له جلائل أعمال، له فضائل أعمال، لا ينبغي على الإطلاق أن ننسف الرجل نسفا لمجرد أنه زل، مع أنه زل في أمر جلل، لكن فضل الرجل وسبقه يجب له هذا الخطأ ويغفر له هذه الزلة العظيمة. ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وله زلة، إلا وله زلة. ومن الناس، ومن الناس من ينبغي أن نغفر زلتهم وأخطاءهم، لأنها تذوب في بحار حسناتهم وبحار فضائلهم. يا أخي أنا لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل أنا بشر خطاء، لست منزها عن النقيصة، لست منزها عن العيب. قد أزل بالقول، أزل بالفعل، أزل بالحال، بالنية. أنا لست ملكا ولا نبيا. مضى زمن العصمة حين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفنت العصمة مع المصطفى يوم دفن بأبي وأمي وروحي. فالكمال لله جل وعلا، والعصمة لنبيه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أبدا أن نعامل الخلق بهذه الطريقة الظالمة التي لا يعامل بها الخالق المخلوقين، بل ربنا جل جلاله يحاسب العبادة بالحسنات والسيئات. فمن ثقل ميزانه بحسنة واحدة نجا، ومن رجحت كفة السيئات بسيئة واحدة هلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما أن ينسف بعض شبابنا وبعض أحبابنا وطلابنا وأولادنا عالما من علماء أهل السنة أو رجلا من أهل الفضل والخير لزلة وقع فيها فلا يجوز، لا سيما إن تاب هذا المخطئ وعاد إلى الله جل وعلا وبين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لابد من التوبة والإصلاح والبيان، لابد أن يظهر هذا، أن يظهر الحق، وأن يعتذر عن الخطأ والتقصير، وأن يتوب إلى الملك القدير. حينئذ لا ينبغي على الإطلاق أن ننسفه أو أن نهلكه أو أن نحكم عليه بالدمار والهلاك، لأن الكمال لله ولأن العصمة للنبي، بشرط التوبة والإصلاح والبيان. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال حاطب لا تعجل علي يا رسول الله، بين الأمر، بين الحقيقة، بين أنك نادم، بين أنك راجع إلى الله، بين أنك تائب إلى الله، بين أنك مستغفر، بين أنك على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الحق وعلى السنة وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى بتصرف من كلامه في كتابه الماتع الجامع لأحكام القرآن الكريم: والناس صنفان، صنف اشتهر بين الناس بالدين والصلاح، هذا إن زل فلا ينبغي أن نفضحه، أو أن نشهر به أو أن نبين خطأه، لأن الكمال لله. وصنف اشتهر بالفسق والفجور والمجاهرة بالمعصية، وهذا لا غيبة له، بل يجب أن نحذر الناس من شره وأن نحذر الناس من فسقه وفجوره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر لحاطب بن أبي بلتعة هذا الخطأ العظيم وهذا الزلل الكبير وهذه الفعلة الشنيعة بسابقته العظيمة في الجهاد وفي الهجرة وفي حضوره لمعركة بدر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فلا ينبغي إذن أيها الأفاضل أن نتعجل بإصدار الأحكام على الخلق لنخرجهم من الدين تارة أو لنفسقهم تارة ثانية أو لنبدعهم تارة ثالثة، إلا بعد أن نقيم الحجة وأن نرفع الجهل وأن نبين الحق بدليله وأن نرفع التأويل وأن نبين الحق بدليله وأن نرفع الإكراه إن كنا نعلم أن هذا المعين قد وقع تحت طائلة الإكراه. الوقت انتهى، لأنني أريد أن أتوقف بعد ساعة واحدة، وسامحوني إذ لم أستطع الإجابة الليلة على أسئلتكم واستفساراتكم، فيعلم الله سبحانه وتعالى أنني خرجت من فراش المرض مقدما قناة الحكمة على قناة الرحمة، فكان من المنتظر أن تكون لي اليوم حلقة في الفتاوى على قناة الرحمة، لكن قدمت الحكمة على الرحمة وكلاهما شقيقتان، أسأل الله عز وجل أن ينفع بهما الأمة وأن ينفع بهما البشرية عامة، إنه لذلك والقدر عليه. فأعتذر لإخواني وأخواتي إذ لم أستطع الليلة أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، على وعد إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 9 بإذن الله تبارك وتعالى، لأنني يعني سأتأخر نصف ساعة عن 8:30 لبرنامج آخر في الفتاوى على قناة الرحمة من 7:00 إلى 7:30 بإذن الله عز وجل، من 7:00 إلى 8:30، ثم يكون لقاؤنا بإذن الله على قناة الحكمة من 9:00 إلى 10:30 بإذن الله تبارك وتعالى كل يوم اثنين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وإن شاء الله سأواصل الحديث في هذا الأصل الكبير في الولاء والبراء كمقتضى من مقتضيات لا إله إلا الله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم التوحيد الخالص، وأن يمن علي وعليكم بالشفاء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.